أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حاول نطبق المقدار المتبقى من الدرس الماضي ثم ننتقل إلى المبحث الجديد. انتهينا إلى صفحة 148، ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين، يعني الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى عليها. بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها على الدلالة التصديقية الثانية، لنجد فيها يعني في التصديقية الثانية نفس الشيء، فإن الظاهرة من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، فإن الظاهرة من الكلام من كلام المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد المتكلم اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، الدال عليه أداة العموم كل، صورة الاستيعاب، ولكن شككنا في أن مراده الجدي مراد المتكلم هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما كل جيراني وقصد إخطار العموم مجاملة، أي أنه طبق الإرادة الاستعمالية للعموم ولم يطبق الإرادة الجدية، يعني أراد العموم استعمالا لا جدا. يعني هناك مدلول تصديقي أول للعموم وليس هناك مدلول تصديقي ثاني. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، وأن مراده الجدي ذلك، مراده الجدي وأنه جاد في الاستيعاب وفي التعميم. ومرد ذلك يعني كما يوجد لديه إرادة استعمالية في التعميم، توجد إليه إرادة لديه إرادة استعمالية في التعميم، إرادة جدية أيضا في التعميم، وأن مراده الجد ذلك. ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يعني في الدلالة التصديقية الأولى أراد التعميم، في الدلالة التصديقية الثانية أراد التعميم. الإرادة في الدلالة التصديقية الأولى إرادة استعمالية، والإرادة في الدلالة التصديقية الثانية إرادة جدية. فما دام الظاهر من الأولى يعني الدلالة التصديقية الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر لأن الدلالة التصديقية الأولى تكشف عن قصد الإخطار لدى المتكلم، فالظاهر من الثاني يعني من الدلالة التصديقية الثانية إرادة العموم جدا. الدلالة التصديقية الثانية تكشف عن الإرادة الجدية، وهذا الظهور حجة، ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم، وأصالة العموم كأصالة الحقيقة من مصادق أصالة الظهور أو قل حجية الظهور. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا، أكرم زيدا مثلا، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه المتكلم جاد في ذلك. لو مو جاد، لو كان هازل مثلا، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة، أو كان خائف مثلا يتقي، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا، وإنما فقط لديه مراد استعمالي، والكلام فيه كالكلام في الكل السابق. ما هو؟ فإن ظهور الطبق بين الدالتين التصديريتين الأولى والثانية، وهذا ظهور التطابق اللي مرده علما، اللي مرده إلى ظهور حال المتكلم، يقتضي دلالة الكلام على أن ما أثره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، ولم يكن واقعا تحت تأثير الخوف أو التقية أو أي سبب آخر، وأن جل التي دعته إلى الكلام، السبب الذي دعاه إلى الكلام، هي كون مدلوله مرادا جديا له للمتكلم لا التقية، يعني التقية ليست هي الجهة التي دعته للكلام، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة، يعني أصالة الجهة أن الجهة التي دعته هي الجد لا التقية ولا الخوف ولا أي سبب آخر، وأصالة الجهة أيضا هي مصداق من مصاديق أصالة الظهور أو قل حجية الظهور. ونلاحظ على ظهور ما على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري واثنان تصديقيان، ويختلف التصور كما قلنا وضعي معلول للوضع، والتصديقيان معلولان لحال المتكلم، ويختلف التصور عنهما يعني عن المدلولين التصديقيين في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة، يعني لو قال رأيت أسدا يكتب، فالمدلول التصوري الحاصل من لفظة الأسد هو صورة معنى الحيوان المفترس، ولكن على أن المتكلم أراد معنى آخر، أراد الرجل الشجاع. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا، هذا استعمالا إشارة إلى المدلول التصديق الأول، يعني المدلول التصديق الكاشف عن الإرادة الاستعمالية للمتكلم، يعني قصد الإخبار، وجدا إشارة إلى المدلول التصديق الثاني كاشف عن الإرادة عن المراد الجدي. فيزول يعني المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني بقيام القرينة المذكورة، يعني قرينة المثل يكتب في مثالنا، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تل عليه القرينة وهو الرجل الشجاع، يعني من المعنى الحقيقي الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. وأما القرينة المنفصلة، لو فرضنا قال رأيت أسدا ثم بعد فترة من الزمان قال هذا الأسد الذي رأيته كان يكتب كتابة جميلة، فإن القرينة المنفصلة فلا، وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، يعني يبقى للكلام مدلوله التصوري ومدلوله التصديق الأول ومدلوله التصديق الثاني، وكلها الظواهر الثلاثة ما تزعزع، وإنما تشكل القرينة المنفصلة تعارضا بين ظهور الكلام الأول رأيت أسدا وبينها القرينة، يعني بين ذي القرينة الكلام الأول وبين القرينة اللي هي قلنا الكلام الذي يأتي فيما بعد ويقول هذا الأسد كان يكتب بخط جميل، وتقدم عليه من الذي تقدم؟ القرينة على ذي القرينة وفقا لقواعد الجمع في التي ستأتي في بحث عارض. المبحث الآخر هو مناسبات الحكم والموضوع. في هذا المبحث المصنف يشير إلى أنه في بعض الأحيان الدليل طبعا يكون بحسب اللفظ له مدلول عام، ولكن نحن نقيد هذا المدلول العام ونخصصه، وأحيانا بالعكس بحسب مدلول اللفظ يكون للدليل مدلول خاص، ولكن نحن نعمم هذا المدلول الخاص، أي أحيانا نتجاوز حدود اللفظ فنعمم، وأحيانا لا نقتصر على اللفظ وإنما نخصص، يعني لا نعمل بتمام مدلول اللفظ وإنما نعمل بجزء من مدلول اللفظ. وهذا التخصيص وهذا التعميم إنما يعتمد على ما يعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع، فأن هناك مجموعة من المناسبات أو قل الإشراطات أو المواضعات الموجودة في الذهن العرفي بفعل هذه المناسبات يحصل التقييد، وهذه ظاهرة عرفية مألوفة ومقبولة وصحيحة. المصنف يذكر مثالين لذلك، أو يذكر مثالا واحدا لهذين الأمرين. يقول لو جاءنا دليل يقول اغسل ثوبك إذا أصابه البول، هذا الدليل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، لو لاحظنا هذا الدليل سنجد أن اغسل ذو مدلول عام، فإن متعلق الأمر هنا هو الغسل، والغسل كما يصح أن يكون بالماء المطلق يصح أن يكون الغسل بالماء المضاف، ويصح أن يكون الغسل بغير الماء أيضا كما هو الآن في الأساليب الحديثة في التنظيف، مثلا أحيانا يكون الغسل بالبخار خاصة مثلا، أو يكون بالكحول، أو خصوصا إذا كانت الملابس مثلا ملوثة بزيوت وبدهن مثلا، فيمكن أن يكون الغسل بغير الماء أيضا. فالغسل إذن مدلوله مدلول عام، يعني معنى الغسل أعمل الغسل بالماء المطلق، ولكن مع ذلك نجد أن العرف يفهم من هذا الدليل أن الغسل المطهر لنجاسة البول هو خصوص الغسل بالماء المطلق دون سواه، هو خصوص الغسل بالماء دون غيره. لاحظوا هنا خصص العرف هذا الدليل، يعني الغسل له حصص كثيرة كما قلنا، مرة يكون بالماء وأخرى يكون بالكحول أو بالبخار أو بأشياء أخرى بالبنزين مثلا، ولكن العرف يفهم من ذلك أن المقصود بالغسل الذي يطهر من البول هو خصوص الغسل بالماء، كما أن هناك حالات أخرى عكس هذه الحالة، وهي ماذا؟ وهي أنه أحيانا نجد الحكم في الدليل يرتبط بحالة خاصة، ولكن نجد أن العرف يعمم، كما هو في موردنا عندما يقول اغسل ثوبك إذا أصابه البول، وإذا أصاب البول الإناء ولم يصب الثوب، هل نستطيع تسرية الحكم من الثوب إلى الإناء؟ لو أصاب البول مثل افترض السجادة، هل نستطيع تسرية الحكم؟ نعم نستطيع تسرية الحكم من هذا المورد الخاص، من هذه الحالة الخاصة إلى حالات عامة، ونقول أن الثوب إنما ذكر في المقام كمثال وكمصداق للحالة العامة، وهي أنه كلما أصاب البول شيئا يتنجس ذلك الشيء الذي أصابه البول، فهو هنا إنما ذكر مصداق ومثال من على هذه القاعدة العامة والحالة العامة المضطردة. فهنا نجد أن العرف أيضا عمم، يعني لم يقتصر على هذه الحالة. هذا التعميم وهذا التخصيص، يعني تعميم النجاسة من الثوب إلى غيره، كما أن تخصيص الغسل بخصوص الماء، هذا يستند على ماذا؟ هذا صحيح، صحته تستند على ماذا؟ صحة ذلك، يعني هذه التعميمات والتخصيصات تعتمد على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. والمقصود بمناسبات الحكم والموضوع أن أي حكم من الأحكام إلى مناسبات مركوزة الذهن العرفي، وعلى أساس هذه المناسبات المركوزة في الذهن العرفي الذهن نفسه تارة ينسبق إليه التعميم وأخرى ينسبق إليه التخصيص، وهذه الانسباقات التي تحصل للذهن ظهورات، لأنه لما كان يحصل تبادر هذا التبادر هو ظهور للدليل، والظهور كما سيأتينا وكما أشرنا في درس سابق حجة، وكلما كان الدليل ظاهرا في شيء ظهور الدليل يكون حجة على أساس قاعدة حجية الظهور. فإذا هذه التخصيصات وهذه التعميمات تعتمد على أساس إشراطات ومواضعات قائمة في الذهنية العرفية، وهذه الإشراطات والمواضعات على أساسها ينسبق التعميم تارة فيما ينسبق التخصيص تارة أخرى، وهذا الانسباق والتبادر هو ظهور، ولما كان ظهور فإن قاعدة حجية الظهور تقول كل ظهور حجة. هذه القاعدة، قاعدة مناسبات الحكم والموضوع، أو هذه المسألة، مسألة مناسبات الحكم والموضوع، من المسائل المهمة جدا في علم الأصول، من المسائل التي تستحق التطوير والبحث التفصيلي، لأنها ترتبط ارتباط مهم في مسألة تأثر الفتوى بظروف الزمان والمكان، ولهذا الموضوع محل آخر من الحديث. يعني هذا المبحث من المباحث المهمة، والسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أشار في بحث له عرف في كتاب المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية فقه الإمام الصادق إلى قدرة الشيخ مغنية رحمة الله عليه الفائقة في الاستفادة من مناسبات الحكم والموضوع في استنباط الحكم الشرعي. نقرأ هذا البحث. مناسبات الحكم والموضوع: قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام. لاحظوا هنا مثلا كما في هذا المثال الذي ذكره المصنف اغسل، فانه هنا يرتبط بلفظ اللي هو الغسل له مدلول عام، وهو مدلول الغسل بسائر حصصه كما قلنا، الغسل بالبخار بالبنزين بالماء بالكحول باي شيء اخر، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة خاصة من ذلك، لحصة خاصة من الغسل، وهو الغسل بالماء المدلول، لحصة خاصة من ذلك المدلول وهو خصوص الغسل بالماء. كما إذا قيل أغسل ثوبك من إذا أصابه البول، فإن الغسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائع سواء كان بنزين أو كحول أو أي شيء آخر، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهرة هو الغسل بالماء خاصة دون سواه. وبهذا الفهم حجة لو مو حجة، يعني خصص هنا العرف، نعم حجة، على أساس شنو؟ على أساس نقول إن سبق إلى ذهن العرف ذلك المعنى، يعني تبادر من كلمة الغسل المعنى الخاص، وهذا المعنى المتبادر يمثل ظهور، والظهور حجة. وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، يعني كما قال، كما إذا قال مثلا إذا وقع في القربة أو الكوز مثلا نجاسة فلا تتوضأ منها ولا تشرب، مرتبط بحالة خاصة وهي حالة القربة، وقوع النجاسة مثلا في القربة أو في الكوز، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال، مجرد مصداق لعنوان عام، وهو التنجس، تنجس الماء بملاقاة النجاسة، والتنجس كل شيء بملاقاة النجاسة، تنجس الماء القليل، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان، يعني اللي هو عنوان العام، العنوان العام اللي هو تنجس الماء بالنجاسة مثلا. كما إذا وردت في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب من هذه القربة، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا. شوف عمم العرف، انتقل من القربة إلى الكوز، ثم أيضا يرى العرف أن الحكم ثابت لماء القدح أيضا ولأي ماء قليل أيضا، وأن القربة ذكرت مجرد مثال ومصداق. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، يعني في الذهنية العرفية، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. شوف، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات، هنا لاحظ الغسل مثلا إلى مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهنية العرفية، أنه الغسل إنما يكون بالماء خاصة، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص كما هو في موضوع الغسل تارة، والتعميم كما هو في ملاقاة النجاسة لماء القربة أخرى. وهذه الانسباقات حجة، ليش؟ لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث حجية الظهور. من المباحث الأخرى أيضا في المقام بحث آخر، وهو بحث إثبات الملاك بالدليل. فيما سبق هذا البحث طبعا يرتبط ببحث قرأناه فيما سبق، وهو تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، إذا تذكرون. هذا البحث يريد أن يثبت لنا مدلول التزامي للدليل غير المدلول المطابق، يريد أن يبين لنا هذا البحث أن هناك مدلول آخر للدليل غير المدلول المطابق. الآن أي دليل من الأدلة عندما يدل هذا الدليل على حكم معين، يقول افترض مثلا لا تغتب، يقول صلي، هذا الدليل صلي يدل على وجوب الصلاة، لا تغتب يدل على حرمة الغيبة. فيما سبق قلنا أن كل دليل أو كل حكم من الأحكام التكليفية له في مرحلة الثبوت ثلاث عناصر: العنصر الأول هو الملاك، والعنصر الثاني الإرادة، والعنصر الثالث الاعتبار. وذكرنا أن روح الحكم هي مبادئه، ومبادئ الحكم هي الملاك والإرادة، وإنما يكون الاعتبار عمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون العقلاء. فإذا لكل حكم من الأحكام ملاك، والإرادة تنبثق من هذا الملاك. فالصلاة توجد مصلحة شديدة تقتضي هذه المصلحة الشديدة، محبوبية وإرادة شديدة بدرجة الإلزام، وفي الغيبة مفسدة شديدة تنشأ منها مبغوضية وبدرجة الإلزام بالترك، تلك بدرجة الإلزام بالفعل المصلحة الشديدة، وهذه المبغوضية الشديدة بدرجة الإلزام بالترك كما أشرنا فيما سبق. وبالتالي لكل حكم من الأحكام هناك ملاك. الدليل الذي يدل على الحكم مطابقة، الدليل الذي يقول صلي، هذا الدليل مطابقة منطوقه يدل على وجوب الصلاة، الدليل الذي يدل على حرمة الغيبة لا تغتب، هذا الحكم، هذا الدليل يدل على حرمة الاغتياب، منطوقه يدل على حرمة الغيبة، مدلوله المطابقي هو هذا. وراء المدلول المطابق يوجد مدلول التزامي للدليل، الدليل صلي كما أنه مدلوله المطابق يثبت وجوب الصلاة، مدلوله الالتزام يثبت أن للصلاة ملاك، أن في الصلاة مصلحة شديدة. أيضا الدليل لا ترتب مدلوله المطابق يدل على حرمة الغيبة، ومدلوله الالتزام يدل على الملاك، أن في الغيبة مفسدة شديدة. فإذا كل دليل يدل مدلوله المطابق على الحكم ومدلوله الالتزام يدل على الملاك. إذا اتضحت هذه المسألة نقول أنه هل يمكن إثبات الملاك مع سقوط المدلول المطابق، أو لا يمكن إثبات الملاك مع سقوط المدلول المطابق؟ يعني لو فرضنا أن المكلف كان عاجزا، فحينئذ لا يتوجه إليه خطاب بالتكليف. على سبيل المثال، لو فرضنا أن المكلف كان مغمى عليه من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، فلا يكون المكلف حينئذ مخاطبا بالصلاة. لماذا؟ لأنه يستحيل التكليف بغير المقدور كما سيأتينا. يعني تكليف العاجز متعذر، لأن العاجز غير قادر على الحركة، والتكليف يهدف إلى تحريك المكلف. فإذا لم يكن المكلف قادرا على الحركة فحينئذ لا يتوجه إليه التكليف، لأنه لا يتحرك في مثل هذه الحالة. إذا كان الأمر كذلك، يعني في صورة العجز يسقط المدلول المطابق، نقول أن صلاة الصبح غير مكلف بها هذا المكلف المغمى عليه، يسقط المدلول المطابق. إذا سقط المدلول المطابق هل يتبعه المدلول الالتزامي بالسقوط أو لا يتبعه؟ وبعبارة أخرى نقول إذا سقط المدلول المطابق، يعني إذا سقط وجوب الصلاة، هل أنه لا يوجد ملاك في حقه للصلاة أو يوجد ملاك؟ قد تقول ما هي ثمرة مثل هذا البحث، سواء كان وجد ملاك في حقه أو لم يوجد ملاك؟ يعني كانت هناك مصلحة للصلاة في حق هذا المكلف أو لم تكن مصلحة للصلاة في حق هذا المكلف؟ ما هي الثمرة من بحث كهذا؟ نقول الثمرة في ذلك أنه لو كان هناك ملاك للصلاة في حق هذا المكلف العاجز، حينئذ نقول يجب عليه القضاء. يعني ينفعنا ذلك في وجوب القضاء. لماذا؟ لأنه لا بد أن يستوفي الملاك هذا المكلف المغمى عليه من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. صحيح هو غير مخاطب بالصلاة، لم يتوجه إليه وجوب، ولكن هذا المكلف توجد مصلحة للصلاة في حقه. فإذا لم يستطع أن يستوفي المصلحة في وقتها، لا بد أن يستوفي المصلحة في خارج الوقت، فحينئذ نقول بوجوب القضاء بنفس الدليل لا بدليل آخر مستقل. فهل أن يعني هل يمكن إثبات الملاك مع سقوط المدلول المطابق أو لا يمكن إثبات الملاك مع سقوط المدلول المطابق؟ هذه في الجواب على هذه المسألة لا بد أن نستأنف النظر في بحث متقدم، وهو بحث الارتباط بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. فيما سبق في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ماذا كنا نقول؟ فيما سبق كنا نقول أنه في المسألة موقفان. موقف يقول أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فمتى ما انتفت الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة الالتزامية. وموقف آخر يقول أن الدلالة الالتزامية غير مرتبطة بالدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية موضوع مستقل للحجية، كما أن الدلالة الالتزامية موضوع مستقل للحجية. فلو انتفت حجية الدلالة المطابقية لا يستلزم ذلك انتفاء الدلالة الالتزامية. نقول بناء على الموقف السابق يمكن أن نجيب على هذه المسألة، فإن بنينا على ما قبله المصنف قلنا أن هذه المسألة ترتبط بالموقف يعني أو بالمبنى في موضوع ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية. فإن قلنا بأن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، فمتى ما انتفت حجية الدلالة المطابقية تنتفي حجية الدلالة الالتزامية. فحينئذ ما هو الموقف؟ حينئذ لا يمكن إثبات الملاك مع انتفاء المدلول المطابقي. يعني في مثالنا المتقدم عندما لا يتوجه الخطاب بوجوب الصلاة لهذا العاجز المغمى عليه لأنه غير قادر على الامتثال، نقول كما أن المدلول المطابق ساقط يعني لا يوجد وجوب للصلاة في حقه، كذلك المدلول الالتزام ساقط يعني لا يوجد ملاك للصلاة في حقه، في حق هذا المغمى عليه أيضا لا مصلحة للصلاة. ولذلك في مثل هذه الحالة لا يقال بوجوب القضاء إلا إذا دل دليل آخر خارج هذا الدليل. أما بناء على القول بأن الدلالة الالتزامية مستقلة عن الدلالة المطابقية في الحجية، فإنه إذا انتفت الدلالة المطابقية، إذا انتفت حجية الدلالة المطابقية لا تنتفي حجية الدلالة الالتزامية. يعني سقوط الدلالة المطابقية لا يؤدي إلى سقوط حجية الدلالة الالتزامية، فإنه في مثل هذه الحالة يمكن أن نثبت الملاك في حق هذا العاجز وإن كان المدلول المطابق ساقط في حقه. يعني هذا الإنسان المغمى عليه هو غير مخاطب بالصلاة ولكن توجد مصلحة للصلاة في حقه، وعلى هذا الأساس يمكن أن نصحح القضاء بالنسبة إليه بنفس هذا الدليل. النقطة الأخرى والأخيرة في هذا المبحث نقول أنه أحيانا يعني يوجد تطبيق آخر لمسألة إثبات الملاك بالدليل، وهو أنه الحكم كما قلنا أنه فيما سبق أنه يمكن بالدليل نثبت المدلول، نثبت الحكم بالمدلول المطابقي ونثبت الملاك بالمدلول الالتزامي. هنا نقول توجد مسألة أخرى وهو أنه نثبت حكم آخر بالمدلول الالتزامي، لا نفس الحكم، لا نفس ملاك الحكم، وإنما نثبت حكما آخر. يعني هذا الدليل الذي يدل مثلا على وجوب شيئين، الدليل الدال على وجوب صلاة الصبح مثلا، هذا الدليل له مدلولان التزاميان، مدلوله الالتزام الأول نثبت به الملاك أن لصلاة الصبح ملاك يعني هناك مصلحة شديدة لصلاة الصبح، وله مدلول التزام آخر وهو إثبات حكم آخر. ما هو الحكم الآخر؟ إثبات الحكم الآخر بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي. الحكم الآخر هو الجواز. نقول أن صلاة الصبح ليست محرمة، نفي الحرمة. في هذا المدلول الالتزامي الثاني أثبتنا حكما آخر، بينما بالمدلول الالتزامي الأول في التطبيق الأول كما قلنا أثبتنا ملاك نفس الحكم، بينما بالمدلول الالتزامي الثاني أثبتنا حكما آخر غير هذا الحكم. وببيان آخر نقول أنه الجواز عندما نطلق مصطلح الجواز كعنوان لحكم شرعي، هذا المصطلح له عدة معاني. تارة نعني بالجواز الإباحة بالمعنى الأخص، نقول شرب الماء جائز، وتارة الذي يتساوى فيه طرفاء الفعل والترك، الإباحة بالمعنى الأخص، وتارة نعني بالجواز الإباحة بالمعنى الأعم، يعني التي هي أعم من الإباحة بالمعنى الأخص الذي يتساوى فيها الفعل والترك، والكراهة التي يكون فيها الفعل مرجوحا والترك راجحا، والاستحباب الذي يكون فيه الفعل راجحا والترك مرجوح. لماذا؟ لأنه الاستحباب جائز، يعني بمعنى لا يوجد إلزام، والكراهة أيضا جائزة، كل مكروه جائز بمعنى آخر لا يوجد إلزام بالترك، كما في الاستحباب لا إلزام بالفعل كذلك في الكراهة لا إلزام بالترك، والإباحة بالمعنى الأخص أيضا جائزة. فنعني بالجواز الإباحة بالمعنى الأعم. ومرة أخرى نطلق الجواز ونعني به الأحكام الأربعة باستثناء الحرمة، يعني ما يقابل الحرمة فقط نخرج الحرمة. يعني نعني بالجواز عندما نقول صلاة الصبح جائزة، يعني نعني بالجواز نفي الحرمة. صلاة الصبح ليست محرمة، نقول صلاة الليل جائزة، يعني مستحبة ليست محرمة. في مثالنا الذي ذكرناه أنا بينت هالمسألة هذه حتى يتضح المثال الذي ذكرته. في مثالنا الذي ذكرناه عندما نقول عندما يدل الدليل على وجوب صلاة الصبح يقول صل الصبح، هذا الدليل كما قلنا مدلوله المطابقي هو وجوب صلاة الصبح، مدلوله الالتزامي ما هو؟ مدلوله الالتزامي قلنا له مدلولان التزامي، مدلوله الالتزامي الأول هو إثبات الملاك أن في صلاة الصبح مصلحة، وهذا بيناه فيما سبق. ومدلوله الالتزام الثاني هو نفي الحرمة، يعني إثبات حكم آخر. نفي الحرمة معناه الجواز، والجواز حكم شرعي، فهو يثبت لنا بمدلوله الالتزام حكما آخر. شنو الغرض من هذا البحث؟ نقول لو فرضنا أن المدلول المطابق سقط، كيف يسقط المدلول المطابق؟ كما هي في حالة نسخ الحكم، حكم من الأحكام نسخة، ففي مثل هذه الحالة هذا الدليل دليل الوجوب الدال بالمطابقة على الوجوب سقط هذا الدليل في مدلوله المطابقي، فهل يسقط تبعا لذلك المدلول الالتزامي؟ فنقول لما نسخ الوجوب أيضا المدلول الالتزامي منسوخ، الجواز منسوخ، نفي الحرمة منسوخ. أو لا، نقول المدلول المطابقي ينسخ، الوجوب ينسخ، ولكن المدلول الالتزامي لا ينسخ. لماذا؟ لأن المدلول الالتزامي مستقل عن المدلول المطابقي، فحينئذ بالمدلول الالتزامي نستطيع أن نقول أن هذا الأمر جائز، يعني ليس بمحرم. دليل من الأدلة دل على وجوب شيء، دل على وجوب استقبال بيت المقدس بالصلاة. وجوب استقبال بيت المقدس بالصلاة شنو مدلول الالتزامي؟ مدلوله المطابق وجوب استقبال بيت المقدس، مدلوله الالتزامي جواز استقبال بيت المقدس. يعني استقبال بيت المقدس بالصلاة ليس بمحرم، هذا معنى يعني نفي الحرمة. هذا المدلول الالتزامي. المدلول المطابق ماذا؟ نسخ، لأن هذا الحكم من الأحكام المنسوخة بعد أن تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام. وبإذا نسخ المدلول المطابق وحينئذ لا يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة. المدلول الالتزامي أيضا ينتفي أو لا ينتفي؟ طبعا هذا يترتب عليه أثر شرعي. شلون يترتب عليه أثر شرعي؟ إن قلنا بأن المدلول الالتزامي لا يسقط، فمعنى ذلك أنه يجوز استقبال بيت المقدس بالصلاة، مو محرم يعني. وإن قلنا أن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابق في السقوط الحجية، كلما سقطت الحجية عن المدلول المطابق سقطت الحجية عن المدلول الالتزامي، نقول أنه لا يجوز استقبال بيت المقدس بالصلاة. ما هو الصحيح؟ نقول أيضا ها الكلام هنا كالكلام هناك. كيف الكلام هنا كالكلام هناك؟ ما كنا نقوله في إثبات الملاك بالدليل نقوله في هذا المقام. يعني هذه المسألة مسألة مبنائية تعتمد على مبنانا. هل إننا من القائلين بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية بالترابط بينهما؟ فمتى ما انتفت حجية الدلالة المطابقية تنتفي حجية الدلالة الالتزامية، كما هو الصحيح كما قال المصنف وقال آخرون. أو أننا من القائلين باستقلال الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية بالحجية، فلو انتفت حجية الدلالة المطابقية لا تنتفي حجية الدلالة الالتزامية. فإن كنا من القائلين بالأول كما هو الصحيح، حينئذ نقول أن نسخ الحكم كما أن الحكم ينتفي مطابقة، كذلك ينتفي الحكم المدلول عليه بالالتزام بالدليل. يعني ينتفي الوجوب وينتفي أيضا الجواز، تنتفي عدم الحرمة. وإن كنا من القائلين بعدم الترابط، لأنه يمكن أن تنتفي وتسقط حجية الدلالة المطابقة ولكن لا تسقط حجية الدلالة الالتزامية، حينئذ يظل المدلول الالتزامي على حاله. ولكن الصحيح أنه متى ما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية. هذا واضح؟ إذا اتضح هذا طبق. إثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، سابقا وين؟ في مبادئ الحكم التكليفي. فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل بدرجة الإلزام بالفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة، يعني الدليل الدال على الحكم مطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، يعني الدليل يدل بالالتزام على أن هذا الحكم فيه ملاك، فله للدليل يعني مدلولان مطابقي على اليمن على الحكم على الوجوب، والتزامي على الملاك على المصلحة الأكيدة في الفعل. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل، كما في مثالنا الذي ذكرناه، تعذر إثبات وجوب صلاة الصبح على المغمى عليه من الفجر حتى طلوع الشمس بالدليل الدال على وجوب صلاة الصبح، كما هو الحال في صورة العاجز. لماذا؟ لأنه يستحيل تكليف العاجز، لأن العاجز غير مخاطب لاستحالة التكليف بغير المقدور، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح. فهذا يعني ليش غير صحيح؟ لأنه العاجز غير مخاطب. فهذا يعني أن المدلول المطابق للدليل ساقط في هذه الصورة، يعني في صورة العاجز، العاجز غير مخاطب. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك؟ لو فرضنا مسألة القضاء مثلا كوجوب القضاء مثلا، نقول إذا كانت مصلحة في حق العاجز فينبغي أن يستوفي العاجز هذه المصلحة خارج الوقت بعد أن تعود له صحته ويعود لوضعه الطبيعي. والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية. هذا أيضا أحالنا إلى بحث متقدم. فإن قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية، يعني الدلالة المطابقية مستقلة عن الدلالة الالتزامية والدلالة الالتزامية مستقلة عن الدلالة المطابقية في الحجية، أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل. ليش؟ لأنه إذا سقط المدلول المطابق لا يعني سقوط المدلول المطابق سقوط المدلول الالتزامي، لأن سقوط دلالته الدليل المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض. وإن قلنا بتبعية الالتزامية، بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، يعني شنو التبعية؟ يعني متى ما انتفت حجية الدلالة المطابقية تنتفي حجية الدلالة الالتزامية، متى ما سقطت حجية الدلالة المطابقية تسقط حجية الدلالة الالتزامية كما هو الصحيح. فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن إثبات الملاك بالدليل. وعليه يعني بناء على الرأي الصحيح وهو الثاني، ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل كما هي في مثالنا في صورة المغمى عليه عند الصبح، لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك. ليش؟ لأنه إذا انتفى المدلول المطابقي ينتفي المدلول الالتزامي تبعا له. ومثل ذلك قلنا هذا تطبيق بنحو آخر، ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر. هناك الدليل على الحكم دال على ملاك نفس الحكم، هنا لا، الدليل على الحكم يدل على حكم آخر. الدليل الدال على وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة كما كانت في بداية عصر البعثة، يدل هذا الدليل بالالتزام على أن استقبال بيت المقدس جائز، والجواز قلنا هنا بالمعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى غير محرم، بمعنى نفي الحرمة، دالا بالالتزام على حكم آخر، يعني دال على نفي الحرمة. وسقط المدلول المطابقي، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر وسقط المدلول المطابقي نسخة، فإن محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة، يعني محاولة إثبات نفي الحرمة بعد نسخ وجوب استقبال بيت المقدس والصلاة التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس الدليل، بنفس دليل الوجوب المنسوخ. شوفوا، فإذا نسخ الوجوب، وجوب استقبال بيت المقدس، جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز، هاي الفارز اللي ورا الجواز زايدة، وعدم الحرمة، يعني جواز استقبال بيت المقدس بعد النسخ وعدم الحرمة، عدم الحرمة تعطف تفسير على الجواز، بنفس دليل الوجوب المنسوخ والكلام فيه، هاي الفارزة اللي ورا فيه زايدة، كما تقدم في الميلاد نفس الكلام السابق. إلى هنا انتهينا من الدليل الشرعي اللفظي، وننتقل إلى الدليل الشرعي غير اللفظي. فيما سبق المصنف قسم الأدلة إذا تتذكرون إلى قسمين، إلى أدلة محرزة وأصول عملية، والدليل المحرز أيضا قسمه إلى قسمين، إلى دليل عقلي ودليل شرعي، والدليل الشرعي قسمه إلى قسمين، إلى شرع لفظي وشرع غير لفظي. وفيما سبق كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وانتهينا من تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. وهنا لأنه بحثنا في الدليل الشرعي في ثلاث مقامات كما تقدم، فانتهينا في الدليل الشرعي اللفظي من المقام الأول وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهنا ينتقل إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. المصنف في هذه المقدمة المختصرة يشير إلى أن الدليل الشرعي اللفظي المقصود به هو ما يصدر، ما صدر من الشارع من ألفاظ تدل على الحكم الشرعي، يعني ما ورد في الكتاب الكريم وفي الأحاديث الشريفة. طبعا لا بد أن نتنبه، نحن أحيانا نقول الحديث الشريف ونعني به اللفظ الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ومرة نعبر السنة الشريفة ونعني بها ما هو أعم من اللفظ والفعل والتقرير والسكوت. فنقول الدليل الشرعي اللفظي هو ما صدر من ألفاظ من الشارع وفيها دلالة على الحكم الشرعي. أما الدليل الشرعي غير اللفظي فهو يتمثل بأمرين، فهو يتمثل بالفعل تارة ويتمثل بالإمضاء والسكوت المعبر عنه بالتقرير تارة أخرى. وهنا المصنف يتحدث عن دلالة كل من الفعل والسكوت على الحكم الشرعي، يعني إذا فعل المعصوم فعلا أو سكت المعصوم عن فعل فعله الآخرون أمامه فعلى ماذا يدل فعله وعلى ماذا يدل سكوته. أولا يبحث المصنف في دلالة الفعل، ويقول في دلالة الفعل أنه الفعل إلى صورتين، تارة يقترن الفعل بقول معين أو بظهور حال معين، فحينئذ إذا اقترن الفعل بذلك يكتسب الفعل دلالته مما اقترن به. فشنو يقترن بمقال معين أو بظهور حال؟ مثلا سأل أحدهم المعصوم قال له سيدي ما هي واجبات الوضوء؟ فقام الإمام عليه السلام وتوضأ أمامه، فنقول هنا ظهور حالة يدل على ماذا؟ على أن هذه الغسلات والمسحات التي أداها هي واجبات الوضوء، لأنه الآن ظاهر حالة في مقام تعليم ما يجب من أجزاء في الوضوء. ومرة أخرى لا افترض الإمام قال لأصحابه تريدون أن أعلمكم الأجزاء أجزاء الوضوء الواجبة، فقام وتوضأ أمامهم. فهنا الوضوء اقترن بماذا؟ اقترن بمقال، فهنا يكتسب الفعل دلالته، وهنا يدل على الوجوب كما هو معلوم، يكتسب دلالته مما اقترن به من مقال، يعني هو قال أعلمكم أجزاء الوضوء الواجب. هذه الصورة للفعل. والصورة الأخرى لا يكون الفعل مقترنا، الفعل الذي يفعله المعصوم لا يكون مقترنا لا بظهور حال ولا بمقال معين، وإنما مجرد فرجاء أحدهم ووجد المعصوم يصلي في وقت خارج الفريضة، لاحظ أحدهم أن المعصوم مثلا يكرر فعل معين في سلوكه، فمثل هذا الفعل على ماذا يدل؟ يعني فعل المعصوم على ماذا يدل؟ نقول مما لا إشكال فيه أن القدر المتيقن وأن المعصوم إذا فعل شيئا يدل فعله على عدم الحرمة. لماذا؟ لأنه نقول لو كان هذا الفعل محرما لما صدر من المعصوم، لأن عصمته تقتضي أن يترك المحرم ولا يفعل المحرم. فإذا ما لا إشكال فيه أن الفعل يدل على عدم الحرمة، هذا القدر مما لا إشكال فيه، كما أن تركه يدل على عدم الوجوب. يعني مثلا قد يأتينا من يقول أن صلاة التراويح واجبة مثلا، أو أن صلاة الضحى واجبة مثلا، فنقول أن المعصوم لم يكن يصلي هذه الصلاة، فعدم صلاة ترك يدل على أنها ليست بواجبة. خب هل يدل فعله على الفعل بمجرده؟ هل يدل على الاستحباب والترك؟ هل يدل على الكراهة أو لا يدل على ذلك؟ نقول في هذه المسألة تفصيل، فإن الفعل بذاته لا يدل على الاستحباب، كما أن الترك بذاته لا يدل على الكراهة، وإنما الفعل في بعض الحالات يدل على الاستحباب وعلى الرجحان، والترك في بعض الحالات يدل على الكراهة. متى يدل الفعل على الاستحباب؟ نقول يدل على الفعل على الاستحباب في صورتين. هذا المطلب إن شاء الله تعالى نعيده مختصرا، ثم نبسط الكلام في هذه المسألة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.